أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى أحكام الركوع. قال: ومن نسي الركوع وذكره قبل السجود رجع إلى القيام وركع. واضح بأنه شخص نسي الركوع ثم هوى إلى السجود، وقبل أن يصل إلى السجود أولى بأنه سجد السجدة الواحدة كما سيأتي، فيمكن له أن يتدارك الركوع. وكذلك إذا ذكره قبل الدخول في السجدة الثانية، يعني أتى بالسجدة الأولى، هسه ليش ما يؤدي إلى بطلان الصلاة عندما يأتي بالسجدة الأولى، باعتبار أن السجدة الواحدة ليست بركن، وإنما السجدتين بمجموعهما هما ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا وسهوا. والذكر الواجب فيه سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا، بل مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاثة الصغريات. هذا ما أشار إليه في المتن المصنف. الآن نلاحظ الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على المدعى الذي أشار إليه صاحب المتن أو صاحب الكتاب في المت. قال: والمستند في ذلك، يعني ما هو الدليل على ذلك، يعني لزوم التدارك قبل الاتيان بالسجدتين، أو لزوم التدارك قبل الاتيان بالسجدة الثانية. قال: أما لزوم تدارك الركوع لمن تذكره قبل السجود فلاقتضاء القاعدة، باعتبار أنه لم يدخل في ركن آخر وهنالك محل للتدارك، فلاقتضاء القاعدة ذلك، حيث لا يلزم سوى زيادة الهوي والقيام وهما غير مضرين بصحة الصلاة. ليش غير مضرين بصحة الصلاة؟ قد واحد يقول قد تكون زيادة القيام وزيادة الهوي مضرة بصحة القيام. احنا نريد الدليل على عدم كون زيادة الهوي وزيادة القيام ليس بمضرين بصحة الصلاة. نقول الدليل واضح وقد تقدم في أكثر من درس، بأنه نرجع إلى قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد لم تذكر المستثنى لا تعاد الصلاة إلا من خمس، زين، لم تذكر بأن من ضمن الخمس هو الهوي إلى السجود ولا القيام زيادة القيام، ما ذكرته. وهي هم فد طريقة قد تفيدك في الإجابة على المسائل الفقهية بصورة عامة، يعني عندما تتعرض لسؤال من شخص ما، بعض الأحيان تفصيل المسألة ما موجود عندك أو ما مطلع على المسألة، ولكن خل تكون عندك حاضرة بعض القواعد، على أساس هذه القواعد تستطيع أن تجيب. وهذه القاعدة من ضمن القواعد التي ينبغي للطالب أن تكون حاضرة عنده، فقد يتعرض للسؤال من الآخرين بأنه أنا مثلا نسيت كذا، نسيت القراءة، أو نسيت مثلا سجدة واحدة، مثلا نسيت أفرض بأنه التشهد وما كنت متعمد، فهل تبطل الصلاة أو ما تبطل الصلاة؟ تجي أنت تتعمل القاعدة. فإذا لابد من التدارك، لزوم التدارك قبل السجود أو قبل الإتيان بالسجدة الثانية، وأن زيادة الهوي وزيادة القيام غير مضرة بالصلاة. ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث لا تعاد. واضح إن شاء الله؟ مقتضى القاعدة بأنه القاعدة بأنه إذا لم تدخل في ركن آخر أو في محل آخر يمكن التدارك. يعني مقتضى القاعدة ما دام هنالك مجال للتدارك فينبغي عفوا أن تتداركه بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. جيد جدا. ثم أن المصنف أضاف إلى ذلك دليل آخر وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
بس استوى صليت استوني عن شفته هذا الشخط قال يعني عيد صلاتي
و... شخط شنو؟
قلم
ذلي
هاي
يعني تحتمل قبل ال
لا شيء ما أدري أثناء الصلاة يعني فاتني
إيه بس أقول يعني يعني استوك توضيت
لا توضيت وكملت يعني
أو شفته
أثناء القنوت شفته
إيه فلا بد من إعادة الوضوء إعادة الصلاة.
شكرا.
طبعا إذا هذا مو سوفت يقولون السوفت بأنه ما يضر لأنه ليس بحاجة على قلم الجاف العادي. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. دلالتها واضحة والاستدلال بهذه الصحيحة هو من خلال أنه أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة. لا شك بأن المراد من الركعة ليس الركعة المتعارفة وأن المراد بالركعة في هذه الرواية هو الركوع. ليش الركوع؟ خب تنصرف إلى المعنى الحقيقي الذي تطلق عليه الركعة. نقول أكو قرينة في الرواية قال وقد سجد السجدتين، فهاي سجد السجدتين قرينة على أن المراد من الركعة في كلام الإمام هو الركوع وليس المراد به الركعة الكاملة.
ايه
صحيح، بس احنا نمشي وترك الركوع استأنف الصلاة. فبالنتيجة الاستدلال على التدارك، لأن احنا كلامنا وين؟ كلامنا في لزوم التدارك. فنجي نسأل هذا السؤال، نقول بأن الاستدلال بهذه الصحيحة هل يكون من خلال المنطوق أم من خلال المفهوم؟ المصنف يقول الاستدلال إنما يكون من خلال المفهوم لا من خلال المنطوق. بيان ذلك بأن الإمام قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعا من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة، فهذا معناه مفهوم الرواية لو ترك الركوع ولم يسجد السجدتين صحت صلاته. فإذا الاستدلال على المدعى لزوم التدارك إنما يكون من خلال المفهوم لا من خلال المنطوق. قال بالمفهوم على ذلك والمراد بالركعة الركوع كما هو واضح بقرينة السجدتين. هاي من ناحية الدلالة ماكو عندنا مشكلة، لكن خلينا نجي إلى سندها. سند الرواية محمد بن الحسن، واضح الطوسي، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير. خب بالنتيجة الشيخ الطوسي غير معاصر للحسين بن سعيد، فلا بد من وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. والشيخ الطوسي له ثلاث طرق للحسين بن سعيد، هذا مر علينا أيضا سابقا وأشرنا إلى الطريق الأول ذكره في المشيخة في مشيخة التهذيب، والطريق الثاني والثالث ذكره في الفهرست إلى الحسين بن سعيد، وكل الطرق صحيحة إلى الحسين بن سعيد. فإذا الرواية تامة السند، تامة الدلالة على المدعى وهو لزوم التدارك في من نسي الركوع ولم يسجد السجدتين، وأن زيادة الهوي وزيادة القيام غير مضرة بذلك، والدليل على ذلك إنما هو قاعدة لا تعاد. جيد. وأما اعتبار الرجوع إلى القيام، لا بد من الرجوع إلى القيام، لأن البعض قد يسأل هذا السؤال، يقول خب ليش الرجوع إلى القيام؟ الآن أنتم الركوع كما تقدم في الدرس السابق، أنتم مو قلتوا بأن الركوع هو الانحناء الخاص بقصد الخضوع، هو أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، أنا هويت إلى السجود ثم من أرجع من راح أصل إلى مرحلة الركوع هذا يكفي، لماذا لا بد من القيام؟ المصنف أجاب قال لأن الركوع، مفهوم الركوع متقوم بالقيام. ليش؟ لأنه الركوع معناه، لأن الركوع عفوا معناه هو الانحناء بعد القيام، فيكون متقوم بالقيام، فإذا لم يأتي بالقيام فلا يسمى ركوعا وإن وصل أو كان كهيئة الراكع، وإن حصل منه التحديد الذي تقدم سابقا وهو الانحناء بقصد الخضوع وأن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. فأنا هويت للسجود بعد ما ساجد رجعت، أنا جاعد صرت بهاي الطريقة، فالآن راكع، ليش ما أجيب الذكر وأرجع إلى السجود؟ قال لا، لأن الركوع إنما متقوم أو مفهوم الركوع متقوم بالقيام.
يعني هذا
شرع
اللي هو
عرض
أنك
يعني الركوع، الركوع أن يكون عن قيام، ولذلك قالوا القيام المتصل بالركوع. واضح؟ وأما اعتبار فقالوا بأن الانحناء غير المسبوق بالقيام لا يسمى ركوعا لا عرفا ولا شرعا. وأما اعتبار الرجوع إلى القيام فلأنه بدونه لا يتحقق الركوع شرعا وعرفا ولغة وعرفا، إذ هو الانحناء بعد القيام. واضح؟
يعني شلون عرفت من الحق؟ يعني هسه اذا اشوف واحد راكع، يعني عفوا ما اقول راكع الا اقول اذا كان من القيام.
لا لا لا، مو انت تشوف، مو احنا نريد شنو؟ احنا نريد الركوع الذي يكون عن قيام. الان انت نسيت الركوع، كنت قائم في القراءة، نسيت الركوع ونزلت إلى السجود مباشرة، فقبل أن تصل إلى السجود تذكرت أنك لم تأتي بالركوع، فأنت إيش راح تقول لي؟ راح تقول لي إيه راح أقوم لحد ما أصل يعبرون كالشجرة الراكعة المنحية هكذا أصل، فهذا أنتم مو قلتوا هو الانحناء بقصد الخضوع، أنا وصلت إلى هذا، نقول له صحيح وصلت إلى هذا، لكن إحنا نريد شنو؟ نريد الانحناء بقصد الخضوع الذي يكون عن قيام، لا مطلق الانحناء بقصد الخضوع، لأن الركوع بدون القيام لا يسمى ركوعا لا شرعا ولا عرفا، فلا بد أن تكون واقف ثم تركع، هذا يسمى ركوع. وأما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية فلاقتضاء القاعدة اللي تقدمت قبل قليل وأشرنا إليها في الأمر الأول، القاعدة ذلك، فلاقتضاء القاعدة ذلك فإن زيادة سجدة واحدة غير مضرة بصحة الصلاة. ليش؟ قال لعدم كونها ركنا، مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة. صحيحة أبي بصير المتقدمة التي أشرنا إليها التي نقلها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وقلنا إن استفادة الحكم لا يكون من خلال المنطوق وإنما يكون من خلال المفهوم. قال وسجد السجدتين، فهذا معناه مفهوما إذا سجد سجدة واحدة فلا يضر ذلك بالرجوع إلى الركوع، لأن السجدة الواحدة ليست بركون. قال مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة، ثم أن الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة، ما هو الدليل على أن السجدة الواحدة ليس بركون؟ وبهذا هم نريد نعرفه، نقول للدليل الخاص وهي صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، بلي موثقة السنجية لعله موثقة ل نعم السنجية إن شاء الله. قال صحيحة منصور أم موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة يعني الركوع. فهذا يعني شنو؟ فهذا يعني أن السجدة الواحدة ليست بركون، ولو كانت ركون لحكم الإمام بإعادة الصلاة، لأن الزيادة سواء كانت سهوية أو عمدية زيادة الركن فإنها تضر بالصلاة. الرواية رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى أنه قال قال لي أبو عبد الله يوما تحسن أن تصلي يا حماد، إلى أن قال ثم ركع ثم لا مو هاي عفوا هاي الرواية اللي بعدها صار اشتباه. فمعبر موثقة مو أي أنا لم أراجع سند هذه الرواية سبحان الله، بينما هو لم يذكر روايات في النقطة الرابعة راجعت سند هذه الروايات. إن شاء الله غدا أراجع السند. وأما بالنسبة إلى ذكر الركوع فقد ورد فيه أربع طوائف من الأخبار، ففي بعضها سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، هاي طائفة من الطوائف ذكرت بأن ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده كما في صحيحة حماد راح نجيها، وفي طائفة ثانية الاكتفاء بواحدة يعني سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة كما في صحيحة هشام بن سالم، وفي ثالثة الاكتفاء بجملة سبحان الله ثلاثة كما في صحيحة معاوية بن عمار، وفي رابعة الاكتفاء بقدر ذلك كما في صحيحة مسمع اللي هي مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاثة الصغريات اللي هن شنو؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذن الآن عندنا أربع طوائف، الطائفة الأولى دلت على أن الذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده يقولها ثلاثا، هاي طائفة. الطائفة الثانية أنه يمكن أن يكتفي بواحدة. الطائفة الثالثة يقول التسبيحات الصغريات ثلاث مرات يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكتفي بهذا المقدار. الطائفة الرابعة لا، بأنه يأتي بمطلق الذكر إذا كان مساويا للتسبيحات الصغريات الثلاث. جيد جدا. الآن قبل أن نجي كيفية الجمع بين هذه الطوائف الأربعة وهل يوجد فيها تعارض أم أن هل التعارض يؤدي إلى التساقط، فنرجع للعمومات الفوقانية أو لا، لأن التعارض يؤدي إلى التخير بين هذه الطوائف الأربعة. ما عليه المصنف؟ قال بأن التعارض يؤدي إلى التخير بين هذه الطوائف، والجمع العرفي يقتضي الحمل على التخير. نعم، بعض الأفراد أفضل من البعض الآخر، كما في الطائفة الأولى التي قالت سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، هذه الطائفة أفضل من تلك الطوائف. نجي إلى سند الروايات. الطائفة الأولى هي صحيحة حماد. صحيحة حماد رواها الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن حماد بن عيسى أنه قال: قال لي أبو عبد الله يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ إلى أن قال: ثم ركع ثم سبح 3 بترتيل. واضح إن شاء الله؟ خب، بالنتيجة شيخ الصدوق لم يكن معاصرا لحماد بن عيسى، فلا بد من النظر في طريق الشيخ الصدوق إلى حماد بن عيسى، فإن كان الطريق صحيحا فقد تمت الرواية دلالة وسندا، وإن كان غير صحيح فيعرض عن الرواية لعدم اعتبارها السندي. الشيخ الصدوق قال: وطريق الشيخ الصدوق إلى حماد بن عيسى هو ما كان في حماد بن عيسى، فقد رويته عن أبي عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، يعني بطريقين، يعني عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى. والطريق طريق الشيخ الصدوق إلى حماد طريق صحيح. بالنسبة إلى الطائفة الثانية التي ذهبت إلى الاكتفاء بواحدة من التسبيحات، صحيحة هشام بن سالم، هذه الصحيحة رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، وهو ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والمراد بأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأيضا ثقة، عن الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي، وأيضا الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي ثقة، عن محمد بن خالد البرقي. محمد بن خالد البرقي يوجد تعارض في توثيقه، محمد بن خالد البرقي، يعني اختلفوا أو حصل تعارض في توثيقه بين النجاشي وبين الشيخ الطوسي. النجاشي ضعفه ووثقه الشيخ الطوسي. كلهم دولة عن القاسم بن عروة، قاسم بن عروة مولى أبي أيوب، لا توثيق له، ولكن يمكن شنو؟ ولكن يمكن توثيقه باعتبار ممن روى عنه البزنطي، وإحنا تقدمت الكلية لا يروي إلا عن ثقة. عن هاشم بن سالم الجواليقي وهو ثقة، قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى, يعني مرة واحدة. زين هناك وفت قضية رجالية لا بد من الإشارة إليها أو جزئية رجالية لا بد من الإشارة إليها, وهي فيما لو ورد تعارض بين أحد الرجالين مع الآخر في توثيق شخص كما في محمد بن خالد البرقي, حيث حصل تعارض بين النجاشي وبين الشيخ الطوسي, فالنجاشي ضعفه والشيخ الطوسي وثقه, ففي هذه الحالة إذا حصل التعارض أيهما يقدم؟ هل يقدم قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أم يقدم قول النجاشي تصلى نفسه الزكية؟ واحدة من الآراء المطروحة بأن النجاشي يقدم قول النجاشي. ليش؟ باعتبار أنه أبو اختصاص من أهل الخبرة في هذا المجال, بخلاف الشيخ الطوسي فإنه كان منشغلا بجملة من الأمور, ولذلك يقدمون توثيق النجاشي على توثيق الطوسي. نتيجة راح تكون الرواية ضعيفة لمحمد بن خالد البرقي على من أخذ بقول النجاشي, وإلا من اعتمد على توثيق الشيخ الطوسي فلا ضير في هذه الرواية. ويبدو من المصنف أنه اعتمد على توثيق الشيخ الطوسي. الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة هي صحيحة معاوية. صحيحة معاوية رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري, وعلي محمد بن علي بن محبوب الأشعري ثقة, عن العباس بن معروف أيضا ثقة, عن حماد بن عيسى أيضا ثقة, عن معاوية بن عمار ثقة. قال قلت لأبي عبد الله الصادق أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال ثلاث تسبيحات مترسلا, يعني تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عليكم السلام, جيد. وفي رابعة الاكتفاء بقدر ذلك ما في صحيحتي مسمع, لم أأتي في سند صحيحة مسمع. والجمع العرفي يقتضي الحمل على التقيير, غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأول بالنسبة إلى الثاني, الاتيان بالثلاثة أفضل من الاتيان بالأول. قال السجود تجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية, ولا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوان, والمستند في ذلك. أما وجوب سجدتين في كل ركعة فواضح, ضروري من ضروريات الإسلام أصلا مو المذهب. وضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك, وإن كانت الضرورة تكفينا لا نحتاج إلى الطوائف, لأن ضرورة الإسلام قامت على ذلك. إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك, منها ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع, نسي السجدة الثانية وتذكرها قبل الركوع أو بعد الركوع, كصحيحة إسماعيل بن جابر, صحيحة لو موثقة. زين, عن أبي عبد الله رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد, قال فليسجد ما لم يركع. واضح؟ رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. أي إذا كانت سجدة واحدة، فبمفهومها إذا كانت سجدتين وقد ركع فهذا معناه أن الصلاة باطلة فيجب عليه الإعادة. فهذا محل الشاهد بأنه السجدتان ركن تبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا وسهوا. قال وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا، السجدة الواحدة هذه، فهو متسالم عليه، واضح إن شاء الله، سواء سجدة واحدة أو سجدتين، اثنين، بس إذا كان النقصان عمدا حتى إذا كانت واحدة فالصلاة باطلة. راح تقول لي قاعدة لا تعاد، ما إن شاء الله قاعدة لا تعاد، نعدنا قاعدة عامة، من ترك جزءا من أجزاء الصلاة عمدا فصلاته باطلة، يعني تركت القراءة متعمد فصلاتي باطلة. ناسي ولا أما المتعمد، بس بالنسبة إلى لا تعاد، سواء كان ناسيا أو ساهيا أو أنه جاهلا فصلاته باطلة، واضح إن شاء الله، في من ترك السجدتين. أما من ترك السجدة الأولى إذا كان ناسيا فصلاته صحيحة، ما عنده مشكلة، إذا كان متعمدا فصلاته باطلة. قال وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا فهو متسالم عليه ويقتضيه افتراض الجزئية باعتبار أنها جزء من الصلاة، وإذا كانت جزء فيجب الإتيان بها، فتركها عمدا يؤدي إلى بطلانها، لأنه من أخل بالجزء عمدا فقد أخل بالمركب، وإن كانت القاعدة الأولية هي من أخل بالجزء فقد أخل بالمركب وبالتالي يؤدي إلى بطلان المركب، لكن جاء الدليل الخاص خرجنا بأنه من نسي غير الأركان فصلاته صحيحة، وإلا لولا الدليل الخاص لبقينا إحنا والقاعدة الأولية أن نقصان الجزئية باعتبار أن القراءة جزء، السجدة جزء، التشهد جزء، التسليم جزء، فالقاعدة الأولية من تركهما ترك الجزء فإن ترك الجزء يؤدي إلى بطلان الكل، ولكن بما أن هنالك دليل خاص، هذا الدليل الخاص قال في حالة السهو لا يؤدي إلى البطلان ويقتضي افتراض الجزية فإنه من مقتضياتها. وأما عدمه، عدم بطلان الصلاة في فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص كالصحيحة السابقة. وأما بطلانها بنقصانهما سهوا فلكونها يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.